نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، رغم تعدد الحوزات العلمية في العراق وخاصة في المدن الدينية كالنجف وكربلاء، هناك مواطنون يرون بأن هذه الحوزات العلمية والمراجع الدينية لم تلعب دورا في الحياة العامة ولا يهتمون بشؤون وهموم المواطنين، بينما يدافع الناس المرتبطين مباشرة بهذه الحوزات بأن الحوزات ليست منغلقة على نفسها، وتراجع دورها يعود إلى ما تعرضت له هذه الحوزات من مضايقات من الأنظمة السياسية السابقة. تقرير مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
تتوزع الحوزات العلمية في العراق بين مدينتي النجف وكربلاء كون المدينتين تضمان أشهر المراقد المقدسة، والحوزة لفظ يطلق على المدرسة الدينية التي تهتم بدرجة أساسية بتقديم العلوم الدينية للدارسين فيها. عن حوزة كربلاء يقول السيد كاظم النقيب:
الحوزة في كربلاء تاريخها قديم وحافل بالمعطيات، وحافل بالعلماء.
ويضيف السيد النقيب معددا بعض رموز الحوزة الدينية في كربلاء:
أنا فتحت عيني في كربلاء وكان فيها مجتهدون كبار، ورأيتهم وربما جلست واستقيت من بعضهم، السيد هادي الميلاني، الشيخ محمد الخطيب، عالم كبير وجليل القدر أيضا كان موجودا في كربلاء، والسيد مرزا مهدي الشرازي الله يرحمه، الشيخ يوسف الخراساني، هؤلاء مجتهدون كبار أنا أدركتهم، الشيخ محمد رضا الأصفهاني وهو رجل كبير وفيلسوف وعالم وضليع.
لقد ارتبطت الحوزة الدينية بمراجع الدين أو ما يطلق عليهم بالمجتهدين، وهم أشخاص ينبغون في مجال العلوم الدينية ويقوم الناس بتقليدهم في أمورهم الدينية وأحيانا حتى في الآراء السياسية، ويحظى هؤلاء بمنزلة مميزة عند عامة الناس. ولكن في هذه الأيام بدأ الناس يوجهون انتقادات علنية للحوزة العلمية وللمرجع تحديدا، كما يشير أمين عبد الله:
الحوزة مثل ما يقولون وجدت لحفظ الدين والأخلاق بالمجتمع. حاليا نحن جاي نعاني من هاي المشكلة، جاي نعاني من مشكلة في الدين والأخلاق، والحوزة كل دور ما لها، بدليل أعمال النهب والسلب والتفجير والذبح على الهوية. ثاني شيء، المراجع جالسين في غرف مغلقة على أنفسهم، ما جاي يتحدثون للمجتمع ولا يظهرون على الساحة. والحوزة العلمية على مر التاريخ عانت من هاي المشكلة، باستثناء في 40 سنة الماضية ظهروا عندنا بعض المراجع قاموا بدورهم تجاه المجتمع. المجتمع متلهف أن يسمع المراجع، عن يشوفهم، يتحدث لهم، يلتقي بهم.
الشيخ عبد الحسن الفراتي مدير إحدى الحوزات العلمية يرفض الانتقادات الموجهة لمراجع الدين، ويدعو إلى أن يلجأ الناس لتقليد من يعتقدون بأنه مرجع فاعل.
في الواقع المرجعية الدينية مشروع عريض متكامل، وعندنا احنا نماذج عديد من المراجع الدينية في العراق، هناك آراء مختلفة، هناك نماذج متعددة المرجعية الدينية. المواطن العراق هم أحرار في اختيار المرجعية يرونها في هالمرحلة ومراحل القادمة، إذا صار إخفاقات أو ظروف خاصة، ظروف وجود القوات الأجنبية في العراق أو ظروف المواجهات الساخنة كذا، هذا يعني أكو إخفاق وفشل، لا، هناك نماذج متعددة. الآن نطالب ويطالب الشارع الحوزة ويطالب الشارع الجماهيري أن ينفتح على كافة المرجعيات ويختار بما هو يناسبه المرحلة القادمة.
ولكن السيد كاظم النقيب، وهو رجل دين وأستاذ في إحدى الحوزات العلمية، أرجع أسباب التراجع في دور الحوزة العلمية والمرجعيات الدينية إلى ما تعرضت له من مضايقات من الأنظمة السياسية السابقة.
بل فبدأت تضعف الحوزة، لأن الحزب البعث من أجل الحكم هؤلاء جاءوا، خاصة في المجيء الثاني، مجيء 68، جاءوا وكأنهم يريدون تحطيم الحوزة وتحطيم العلماء وتحطيم الدين في العراق بكله. على كل حال هذا الذي حدث، فصارت مضايقات، بعضهم، بعض الطلبة، بعض العلماء الفضلاء من تلقاء أنفسهم هاجروا، وبعضهم لا، استمروا، ولكن لما اشتدت عليهم المضايقات بدأوا يهاجرون، وبعضهم أخرجوا قسرا من كربلاء.
وبعد 4 أعوام من انتهاء الحقبة التي تحدث عنها السيد كاظم النقيب، تحاول جهات مهتمة في كربلاء إنشاء العديد من المدارس الدينية، ولكن التحديات التي تواجه هذا المسعى اليوم تتعلق بحراك سياسي وثقافي وفكري يعيشه المجتمع الكربلائي، الذي قد لا يستجيب بشكل مشجع جدا لسيادة ثقافة المدارس الدينية بديلا عن المدارس الحكومية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في محافظة صلاح الدين جرت انتخابات لاختيار الهيئة الإدارية للأندية والاتحادات الرياضية في عموم المحافظة، وذلك بإشراف ممثلية اللجنة الأولمبية في المحافظة ومديرية الشباب والرياضة. وقد أشاد أغلب المسؤولين بسير الانتخابات بشكل شفاف وديمقراطي. عبد الله أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
خطوة رياضية سباقة قامت بها ممثلية اللجنة الأولمبية في محافظة صلاح الدين ومديرية الشباب والرياضة، وذلك من خلال إجراء انتخابات للهيئات الإدارية للأندية والاتحادات الرياضية في عموم محافظة صلاح الدين. هذه الخطوة جاءت بتوجيه من اللجنة الأولمبية العراقية في بغداد وبالتنسيق المباشر معها. عن هذه الانتخابات للاتحادات الرياضية حدثنا السيد محمد خليل عثمان، رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية العراقية في محافظة صلاح الدين.
تم الاتفاق والتنسيق مع الاتحادات المركزية بتشكيل اتحادين، الريشة الطائرة والطب الرياضي، وأيضا توجيه الأولمبية بدمج اتحادي بناء الأجسام والقوة البدنية. الهيئات العامة للاتحادات الفرعية هي مختصرة على الأندية اللي معتمدة للعبة. محافظتنا سباقة لتشكيل اتحادات حسب توجيهات اللجنة الأولمبية.
وعن المعوقات التي واجهت الانتخابات والرياضة عموما في محافظة صلاح الدين قال السيد محمد خليل:
المعوقات هو جانب الأمني اللي يمر به البلد، وأيضا محافظتنا أيضا بهذا الموضوع، وعندنا بعض الأندية تم حصار مناطقها فما تعذر المشاركة. دعم وزارة الشباب والرياضة الآن احنا ب 2007 شهر الرابع، إلى حد هذه اللحظة لم يتم تعزيز الأندية بالسلف أو المنح الممنوحة من قبل وزارة الشباب والرياضة.
أما عن انتخابات الأندية الرياضية في محافظة صلاح الدين فقد ذكر السيد مهدي صالح معاون مديرية الشباب والرياضة:
جرت انتخابات لأندية محافظة صلاح الدين اللي تعدادها 14 نادي في عموم المحافظة، تمت على ضوءها انتخاب هيئات إدارية جديدة. كانت تشكيلة اللجنة المشرفة على الانتخابات ممثل الوزارة وممثل مجلس المحافظة وممثل الأولمبية رئيس اللجنة الأولمبية وممثل مديرية الشباب ومنسق الوزارة وقاضي من هيئة الاستئناف في المحافظة. وكانت الانتخابات جيدة جدا، أسفرت عن تشكيلة جديدة للهيئات الإدارية، أخذت طابعها الديمقراطي الصحيح، وأسفرت النتائج بشكل كامل عن صعود عدد لا بأس به من العناصر الشابة الجديدة.
السيد محمد التكريتي نائب رئيس ممثلية اللجنة الأولمبية في محافظة صلاح الدين قال بأن نتائج الانتخابات هي إيجابية.
أكيد بالطبع راح تثمر عن نتائج إيجابية لكون هاي الألعاب وجود قاعدة لهذه الألعاب في المحافظة.
من فاز بعضوية الهيئة الإدارية للأندية في محافظة صلاح الدين أشار أغلبهم بأن العملية الانتخابية جرت بطريقة شفافة وديمقراطية. سيد مؤيد فاضل عضو جديد في الهيئة الإدارية لنادي الطوز الرياضي:
والله الانتخابات جرت بصورة ديمقراطية وفعالة، وهي ونحن في حاجة، والرياضة في قضاء طوز في حاجة ماسة لهذه الانتخابات. جت الانتخابات في إقاعة النادي، وحضر كل من الأستاذ محمد خليل مدير الممثلية والأستاذ مهدي، وحضر القائم مقام وجانبا ومن الكيانات السياسية في المنطقة، وجرت الانتخابات بصورة ديمقراطية وشفافة، وأحرزت الانتخابات على فوز كل من الأستاذ تيرزات كريم مجيد منصب الرئيس، والأستاذ قاسم سعد الله منصب النائب، وحسين محمد منصب أمين سير، والأستاذ حسن جواد منصب أمين مالي.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. كم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي وعرف سبب هجرك إلي ويتحبالي وعرف سبب هجرك إلي ويتحبالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي بالهجر أصبح عدلي مرتاح بالك بالهجر أصبح عدلي مرتاح بالك خلى الألم والنواحلي والرادة نالة خلى الألم والنواحلي والرادة نالة وبقيت وحدي ما نسيت ودي وبقيت وحدي ما نسيت ودي يا ريتك تحن وتمر وتشوف حالي وتشوف حالي ما تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي ما تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتحبالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتحبالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي حبيبي بالجرابي يا بغيابك فكر حبيبي بالجرابي يا بغيابك غشاك والثالي ترى وزاد وعذابك غشاك والثالي ترى وزاد وعذابك حن يا حبيبي انت نصيبي حن يا حبيبي انت نصيبي أقسم لك بحبنا أبد كل ذنب مالي كل ذنب مالي ما تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي ما تم صبر عندي عندي بعد صدق يا غالي صدق يا غالي يمتى تمر يمي يمي وتجي وتشوف حالي يمتى تمر يمي وتجي وتشوف حالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتحبالي وعرف سبب هجرك إلي ويرتحبالي ما تم صبر عندي بعد صدق يا غالي.
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتصفح عددا جديدا من المجلات الثقافية بصحبة حيدر رشيد.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
أسعدتم أوقاتنا أصدقائي المستمعين، يطيب اللقاء بكم ثانية، وهذا العدد الجديد من المجلة حيث نطالع فيه أخبارا ومتابعات ثقافية وإصدارات جديدة بالإضافة إلى زاوية ضيف المجلة مرحبا بكم أينما كنتم. أخبار ثقافية نستهلها مع الحدث الأبرز، حيث أقيم في مدينة الناصرية بمحافظة ذيقار مهرجان الحبوبي الشعري الثالث وتحت شعار من أجل ثقافة عراقية مبدعة. المهرجان الذي استمر لثلاثة أيام نظمته جامعة ذيقار بالتعاون مع فرع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في المحافظة. حملت هذه الدورة اسم الشاعر رشيد مجيد، وحظيت بمشاركة العديد من الشعراء والأدباء من مختلف المحافظات. كما تم على هامش المهرجان افتتاح معارض فنية وأخرى للصور الفوتوغرافية والكتاب. الحبوبي هو أحد شعراء مدينة النجف البارزين، توفي عام 1916 وشكل نسقا في الخطاب الشعري الكلاسيكي إلى جانب الرصافي والزهاوي وعبد المحسن الكاظمي والشبيبي وغيرهم من شعراء ذلك الجيل. في محافظة بابل أقيم أيضا مهرجان ثقافي حمل عنوان ملتقى بابل الثقافية الأول، واستمر للفترة من 13 ولغاية 15 من شهر نيسان الجاري. تم خلاله الاحتفاء بالشاعر موفق محمد الذي تسلم من وكيل وزارة الثقافة درع التميز. كما شهد المهرجان عدة فعاليات، منها افتتاح المعرض التشكيلي للفنان محمود عجمي ومعرض للصور والكتاب. من أخبار المعارض الفنية أيضا، افتتح وزير السياحة والآثار لواء سميسم معرض الربيع للصور الفوتوغرافية والصناعات الشعبية والفلكلورية، وذلك في أروقة فندق الرشيد ببغداد. وقد حظي هذا المعرض باستحسان الزائرين، حيث اطلعوا على صور تمثل ما دمرته الحرب وصور أخرى تبرز المعالم السياحية والآثارية والدينية في بغداد والمحافظات. كما احتوى المعرض على نماذج ومعروضات للحرف والصناعات الشعبية والفلكلورية تميزت بخصوصيتها البيئية والجغرافية. أخيرا مع اللون والتشكيل، حيث احتضنت قاعة مدارات ببغداد التجربة التشكيلية الأولى للفنان أمجد الطيار، والتي أطلق عليها تسمية موسيقى الشمع. المفردات التي اختارها صاحب المعرض منقولة بعناية من الواقع بألوان وأساليب لا تمت إليه بصلة، في إشارة منه إلى أن الواقع ليس بالضرورة كما تبصره الأعين أو تفسره العقول، وهي محاولة للفنان من أجل الوصول بالمتلقي نحو القناعة بأن المدخلات الحسية ليست شرطا في الوصول والتناغم مع الخيال. متابعات ثقافية. يجمع العديد من الشعراء والنقاد المتابعين للمشهد الشعري العراقي، على اعتبار أن الشاعر الراحل رشدي العامل قد امتلك قامة شعرية بارزة طاول بها كبار الشعراء من مجايليه، رغم أنه لم ينل حظهم من الشهرة والمجد، وظلت الأضواء طريقها إلى صوته الذي بقي هدرا بالشعر حتى وفاته عام 1990. اليوم وبعد من فندام نحو ربع قرن، يعود نجله ليسرد سيرة شاعر غيبته السنوات، لكن ألقا من التماعات كتاباته بقيت تومض من تحت ركام النسيان.
ولد رشدي أحمد جواد العامل في مدينة عامة عام 1934 في 31 آذار، حيث كانت ما تزال نواعير عانة تداعب ماء الفرات وتهمس صوت المدينة الهادئة. وفي ظل ديمومة تجوال والده الوظيفي، حيث كان مديرا للمال كما يسمى آنذاك، تنقل العامل بين عانة وحديثة وراوة والرمادي ثم بغداد، حيث أكمل دراسته في إعداديتها المركزية الشهيرة بغداد، التي سيبدأ معها بلحظات من عشق نبيل طري فلم تستطع مآسيها أن تلويه عن عشقها، عشق لم ينتهي حتى بعد غيابه الجسدي. درس الحقوق والآداب في جامعات القاهرة وبغداد، ولم يكمل الدراسة بعد أن فصل لأسباب سياسية كما تدون المذكرات الرسمية ذلك. عمل في الصحافة العراقية ونشر في أغلب صحفها. نشرت قصائده في بلدان عدة وترجمت إلى لغات عدة، منها الألمانية والروسية والبلغارية والإنجليزية وغيرها. في فترة السبعينيات عمل مستشارا مع سعد يوسف في وزارة الإعلام أثناء تولي شفيق الكمالي وزارة الإعلام العراقية. ذهب في دورات صحفية إلى هنغاريا والاتحاد السوفيتي، لكن الشعر كان مفتاحه إلى الحياة، وكان الصبح الأزلي والخالد الذي لم يخن طيلة حياته ومماته، وكان أيضا ليله الأبدي الحزين السعيد. هذه التوليفة سيكتشفها في عروقه ووجدانه ليحتفظ بها حتى القبر وأبعد.
التعريف بمنجز الشاعر الراح الرشدي العامل هو ما يطمح إليه نجله علي، حيث يعكف بالتعاون مع بعض الشخصيات والمؤسسات الثقافية على إصدار مطبوعات في الشعر والنثر والمذكرات الشخصية تشكل مجمل النتاج الأدبي للكاتب الراحل، وكذلك نشر نصوص لم تجد طريقها إلى النشر مسبقا وطواها النسيان، كما يجري التحضير لإقامة أسبوع ثقافي تخصص أيامه للتذكير والاحتفاء بحضوره شعريا وإبداعيا.
بعد عودتي بعد غياب 23 عام شاهدت كثير من الكتابات، وكثير من كثير جدا من الكتابات المخفية من الناس اللي حافظوا على تراث والدي، فجمعناها ما يقارب خلال سنتين تقريبا، وإحنا نعمل بالأوراق المطمورة وغير المطمورة والمنشورة وغير المنشورة. على أي حال، فاستطعنا بالاتفاق مع ناس جميلين مثل قاسم محمد عباس المسؤول الثقافي مع المدى، وعبد الزهر زكي، وعلاء المفرجي وغيرهم، فساعدوني، ولا شك الدعم الكبير من مالك المطلبي وعبد الرحمن الطهمازي ومظفر النواب في أن يكتبون المقدمة للمجموعة الشعرية المجموعة الكاملة اللي هي ما يقارب عن 14 مجموعة شعرية، مع مسرحيتين، مع مجموعتين قصصيتين، مع مذكرات سوف تنشر بالمدى، لأنه سوينا أسبوع ثقافي بالمدى، وهي يعني لمحة جديدة في تاريخ على ما أذكر في تاريخ الصحافة العراقية، أنه أسبوع كامل لشخص، لا يعني الشخص هذا والدي أو لا، ولكن هو يعني بات مشروعا جيدا، لأنه سيخرجون بالمدى أيام عن السياب والجواهري، ولا بأس أنه بدت هذه النافذة مفتوحة مع هذا البأس واليأس اللي احنا نعيش به بالعراق، لكن يبدو أنه للحقيقة مداها.
إصدارات أدبية للكاتب والأديب خضير ماري، صدرت رواية جديدة بعنوان جن وجنون وجريمة، تدور أحداثها داخل مصحة عقلية ونفسية، ونقع فيها على قصة حب عجائبية بين أستاذ جامعي وفتاة مغلوبة على أمرها جعلتها الأقدار ضحية للبؤس والانحراف، حيث تتصاعد الأحداث متوازية مع التوتر والعنف المحيطان بالمشفى العقلي. وكعادته في أعماله السابقة، يقود خضير ميري القارئ نحو مسائل فلسفية عن جوهر العقل والجنون. وللشاعر العراقي باسم فرات، صدرت في العاصمة الإسبانية مدريد مجموعة شعرية بعنوان في ظلال المنافي. المجموعة هي الثالثة التي تصدر لباسم فرات بعد مجموعتيه أشد الهديلة وخريف المآذن، وجاءت موضوعة الاحتجاج والمنفى كمفردتين متميزتين في عموم قصائده التي احتوتها المجموعة، والتي نقتطف منها هذه الأبيات: لاجئ توعكت حروبا فاسترحت في ظلال المنافي، ورثت من أبي خذاله ومن الثكنات طعم المهانة، سنوات الجوع تسهل في شهيقي، لي في المطارات انكسارات بصمات أصابع، وعلى الجواز صفعات رجال الأمن. في ضيافة المجلة،
أنا فارس حرام، ولدت في مدينة النجف عام 72. بدأت بكتابة الشعر حين بلغت عامي 17 في عام 1989، ونشرت أولى قصائدي في ذلك العام ضمن ملف عن شعراء الشباب في مدينة النجف في إحدى الصحف العراقية آنذاك. اشتركت في العديد من المؤتمرات الشعرية والملتقيات والمهرجانات في العراق، وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 أسهمت مع عدد من أصدقائي في تأسيس جماعة ناجين للثقافة والفنون، وأسهمت بكتابة بيانها الأول، واشتركت بأعمال هذه الجماعة منها بانوراما مروا من هنا الذي عرض بعيدة سقوط النظام على أنقاض مسرح الرشيد المحترق والمدمر آنذاك حين كان الدخان لا يزال ينبعث من البناء. عام 2005 فزت بجائزة الشارقة للشعر العربي عن مجموعتي الشعرية مرة واحدة، وأنا حاليا أدرس الفلسفة في جامعة الكوفة، وأحضر لنشر مجموعتي الشعرية الكاملة التي يعني حتى ما كتبته حتى الآن من الشعر في كتاب واحد.
فيما عدا الشعر وإلى جانب دراسته للفلسفة، فقد برع في كتابة السيناريو للأفلام الوثائقية والروائية، واستطاع مع المخرج الشاب عدي رشيد أن يحصد جوائز عالمية من خلال فيلم غير صالح، الذي يعد منعطفا في التجربة السينمائية العراقية، لكن الشعر ظل هاجسه الأوحد كما يتجلى ذلك في قصائده.
ولكثرة تقلبي في النوم كان طعام وجودي في الثلاجة، وصدى شخيري في الهواء يبعد عني أصدقائي، وكان بيتي يتغير بين كل حركتين على السرير، وهكذا قضيت حياتي أنام وأتقلب وأشخر، وكانت على درجات السلم أوعية الندم الكبيرة، لأنني ضمنت حياتي الشراشفة وروح القطب بغير فجر يوقظ في حاسة الصداقة أو انتباهة تشبه الإنسان.
ماشي بشارع هادي خالي من البشر، بس أنا وحدي والمظلة والمطر، حضن الحقيبة والدفاتر والصور.
الشاعر فارس حرام في ضيافة المجلة، والتي نطوي الآن آخر صفحاتها. لكم منا أعزائي أطيب المنى، وإلى اللقاء في موعد قادم.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.